إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نحمده جل في علاه وعظم في عالي سماه على ما منى ووفق في هذه اللقاءات العلمية المتجددة بالخير في مركزنا جميعا، مركز الإمام الألباني، وفي هذه الدورة العلمية التي لو لم يكن فيها إلا تنشيط الأذهان والتعرف إلى الإخوان لكان فيها أعظم خير وأجل فائدة، فكيف إذا أضيف إلى ذلك من الفوائد ما هو أكثر من ذلك، ولله الحمد. وهذا ما نلمسه نحن من أنفسنا، ولا أحسب إخواني إلا كذلك إن شاء الله تعالى. ورأينا أن يكون هذا اللقاء المفتوح لقاء بكم ولكم، أن يكون لقاء بكم ولكم، بحيث يكون مجالا مفتوحا ولقاء مفتوحا، من عنده سؤال أو اقتراح أو إفادة أو إضافة يقدمها بأخفر وقت وأجمع كلام، لعل الله تبارك وتعالى ينفع بهذا كله. وبين يدي ذلك كله يعني نفسح شيئا من يسير الوقت لأصحاب الفضيلة المشايخ ليوجهوا كلمات في دقائق معدودات تكون ممهدات بين يدي هذا اللقاء. فليتفضل صاحب الفضيلة شيخ حسين العوايشة مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله سبحانه وتعالى أولا على جعله وآلائه أن يسر لنا ما نراه من هذه النعم العظيمة، ومن توفيقه سبحانه وتعالى. ثم أننا لا بد لنا من شكر الإخوة الأفاضل الذين يقومون على هذا المركز المبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى على جهودهم الطيبة العظيمة. وكذلك لا بد لنا أن نشكر الإخوة والأحبة وأن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقهم لهذه المثابرة في زمن الغربة، إذ يقول عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فهذه نعمة من الله تعالى أن يوفق الإخوة إلى هذه المثابرة وإلى هذا الجد. ولا يسعني أن تظل تذكرتي متعلقة بأمر العلم، لأنه لا يخفى عليكم أن العلم له فضل عظيم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. ورواية أخرى معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء. فإن كان كذلك فلا بد لنا أن نهتدر هذه الفرصة في مسائل العلم وفي المثابرة عليه وفي طلبه، لأن طلب العلم مقدم على كل شيء. فإذا كان طالب العلم كما بينا في الحديث إن الله تعالى يصلي، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله عز وجل يكفي عبده، ولكن إنه لمن وكرم من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصلاة من قبل أهل السماوات ومن قبل أهل الأرض ومن طوبى لكل شيء. فالإنسان لو عظمت عبادته وعظم استغفاره ولا يخفى عليكم ما يكون من سمو الاستغفار وعظم منزلته، ولكن مع ذلك فإن العالم يستغفر له كل شيء، والله عز وجل يصلي عليه وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى إن النملة في جحرها وإن الحوت في بحره، كل هؤلاء لا يصلون على معلم الناس الخير. فإذا لا بد لنا أن نتعرف هذه القاعدة، كل حسنات العباد في صحيفة العلماء، كل من ترون من العباد بل كل من سيأتي من العباد إنهم في صحيفة العلماء وطلاب العلم. فلا بد لنا من الجد والمثابرة، ولا بد لنا من الصبر والمصابرة، ولا بد لنا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا ما عندي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الكلمات العزيزة والعزيزة في آن المعنى، ونسأل الله تعالى أن يكون لها أثر في القلوب وفي النفوس، ولا ننسى في هذا المقام التذكير بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العباد. وكلمة لفضيلة الشيخ أبي اليسر أيضا على الشرط المذكور بدقاء المعبودات و
محاسن الكلمات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دمنا قد اجتمعنا في صرح علمي وفي دورة علمية و مع أهل العلم وطلبة العلم، فأذكر بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أعلمكم بالله، وأعلم الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فقد أنزل الله عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، يأمره فيه بأمر، وأهل العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورون بهذا الأمر. هذا الأمر الذي أمر الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة قال عنها عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، هي سورة هود. فهذه الآية في سورة هود، والأمر هو قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس ترجمان القرآن: ما أنزل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم آية كانت أشد ولا أشق من قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. فأنتم أيها الإخوة الأفاضل مأمورون بهذا الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تستقيموا كما أمرتم، أن تستقيموا في العقيدة، أن تستقيموا في الاتباع، أن تستقيموا في العبادة، أن تستقيموا في الأخلاق، أن تكونوا على استقامة. لأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بذلك، وهو أمر لكم من بعده عليه الصلاة والسلام. فأوصي إخواني طلبة العلم أن يقوموا بتطبيق هذا الأمر الرباني، وأن يكون عملا، وأن تكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وسئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لمسروق السائل، قالت: ألم تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، كان يمشي بين الناس، كان قرآنا يمشي بين الناس. فنريد لكل أخ أن يكون قرآنا يمشي بين الناس، أن يكون تطبيقا لما في كتاب ربنا عز وجل، أن يكون استقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى، أن يرى ذلك على جوارحه، أن يرى ذلك على سمته، أن يرى ذلك في جميع جوانب حياته، فيما بينه وبين أهله، فيما بينه وبين أولاده، فيما بينه وبين إخوانه، فيما بينه وبين العامة من الناس، أن يكون مستقيما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهذا العلم سيكون وبالا على من لم يستقم. قد قال الإمام العالم المجاهد الزاهد عبد الله بن المبارك: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، سوف يطغيكم ما تعلمتموه إن لم تكونوا قد استقمتم كما أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، أن يرزقنا الاستقامة ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمات التي تذكرنا وعمل، ولست أنت محلي ذلك التذكير الدائم المستمر الذي كان شيخنا رحمه الله يذكره ويذكر به ويكرره ويلقنه في الربط بين العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو إطار دعوتنا، الربط بين العلم النافع والعمل الصالح. فإذا قلنا العلم النافع فهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إذا قلنا العمل الصالح فهو الهدي باطل الباطل والعمل الظاهر بالفعل والقول والاعتقاد. نسمع كلمات هذا الإطار تذكيرا وتوجيها لفضيلة الشيخ مستر حسن.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتوجيهاتي لإخواني وأحبتي تمثل في أمور: الأول، أن يعيش طلبة علم وأن يموت طلبة علم. فسئل الإمام أحمد: إلى متى مع المحضرة؟ فقال: إلى المقبرة. ولما دعاه المأمون ليضرب عنقه وعنق من لم يقل بخلق القرآن، نظر فرأى أبا يوسف فقال له: هات ما معك من أخبار في المسح على الخفين. فقال: سبحان الله، نحن في ماذا وأنت في ماذا؟ فقال الإمام أحمد: أحب أن ألقى الله وأنا طالب علم. طلب العلم يحتاج إلى زمن طويل، والمشوار يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. هذه الدورات تعطيكم المفاتيح. فالعلم كما قال الشاطبي رحمه الله: كان في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. نصيحة الإخواني ألا يتخصصوا تخصصا مبكرا، وإنما يعيشوا في جنات معروشات وغير معروشات، ويتفيأوا ظلال العلوم، وينشغلوا بالكليات وبالصلب لا بالمنح، والصلب هي المسائل الثابتة المستقرة الحاكمة، وأما المنح فتتعطل منها هذه الصفات على ما أصله الشاطبي في المقالة التاسعة من كتابه الموافقات، وهي مقدمة تكتب بماء العيون لا بماء الذهب كما يقولون. ونصيحة لإخواني أيضا أن يتفقدوا أملهم، وأن يعلموا أن من ازداد علمه ولم يزدد تقواه وعمله فليتهم علمه، وأن يستمروا ويثبتوا، فإن من ثبت نبت. وقال غير واحد من السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. وينبغي طالب العلم أن يعلم أنه طالب نجاة، فليس بينه وبين الحق صد أو سد أو حواجز أو موانع، فمتى ظهر الحق يعض عليه بالنواجذ. ومن بديع كلمات الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: من أراد عز الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد عز الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد عز الدنيا وعز الآخرة فعليه بالعلم. وكان رحمه الله تعالى يقول مبينا أهمية البحث عن الحق لذات الحق: ما ناظرت رجلا إلا ووجدت أن الحق معه حتى أستفيد من مناظرة، إذا كان الحق ما يضع الوقت من غير فائدة بالنسبة لي. فيقول: ما نظرت أحدا إلا وجدت أن الحق معه. وأيضا كان يقول: ما ازددت علما أسألني إلا اتسع علمي بمقدار جهلي. ما ازددت علما في مسألة إلا اتسع علمي بمقدار جهلي. ولذا يا إخوة نحن نطلب العلم للعمل، ومن طلب العلم للعمل كسره العلم، ومن طلب العلم ليماري ويجادل فالويل له. أنصح إخواني طلبة العلم أن يعلموا أنه لا سبيل للنجاة ولا للإصلاح على سبيل على مستوى الأفراد والأمم والشعوب إلا بطريقة العلماء. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن سبيل الإصلاح لن يكون إلا عبر طريق العلماء المسلوكة. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، بالعلم واليقين، باليقين القائم على العلم وبالزهد القائم على التزكية، وبهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أنصح إخوان طلبة العلم أن يكون أصحاب خلق وحلم، فالعلم يحتاج إلى خلق. الكذب والغيبة والنميمة قبيحة، لكنها والله قبيحة جدا جدا من طالب العلم. القصور الواجبات وفعل المنهيات فضلا عن المكروهات من الأمور التي تشمئز منها النفوس، ولكنها والله قبيحة جدا جدا بطالب العلم. فينبغي لطالب العلم إن لم يترفع عنها ديانة ينبغي أن يترفع عنها مروءة، وينبغي أن يترفع عنها رضا الله جل في علاه. ينبغي لطالب العلم أن يتسع خلق باتساع علمه، وأن يتسع عقله، أن يوسع عقله ويجعل الأشياء في أماكنها، وأن يحسن ترتيب الأولويات، وأن يحسن الأمر والنهي، وأن ينظر إلى واقع الأمور. ومن سبيل الموفقين أنهم يبدأون مع الناس من حيث يحبونهم، وينتهون بهم إلى حيث يحبون، حيث يحب الموجه والمعلم. فلا تبدأ مع الناس من حيث تحب فتخسرهم، ابدأ معهم من حيث يحبون وانتهي بهم إلى حيث تحب. وهكذا في القراءة، القراءة ثقيلة، وطالب العلم ينبغي أن يحرص على وقته. وطالب العلم الموفق يبدأ في القراءة ما يحب، وينتهي بالقراءة ما يلزم، ما يلزمه. طالب العلم ينبغي أن تكون عنده مكتبة، وأن يحرص على قراءة الكتب. وطالب العلم ينبغي أن يحرص على الوقت، فرأس المال طالب العلم الوقت. وربنا يقول: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والسلف لهم كلمات عجيبة في الوقت، فكان الحسن البصري يقول: كان السلف يحرصون على أوقاتهم أشد من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. وكان يقول ابن آدم: إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فأعمل فيهما. فطالب العلم ممتاز عن غيره بالوقت. وأيت طالب العلم شحيحا في وقته، شحيحا في كتبه، فأعلموا أنه يفلح. وأما إذا كان يبهو كما يبهو سائر الناس، ويأكل ويشرب ويذهب ويجيء ويخرج وما شابه، فهذا دمار، هذا ضياع لرأس المال، وهذا بداية أكل رأس المال والخسارة. فالخسارة التي ما بعدها خسارة لطالب العلم ألا يحرص على الوقت. فنصيحتي لكم أن تحرصوا على أوقاتكم، ومتى اجتمعتم مع المشايخ ومع من هم أرفع منكم في الطلب أن تحسنوا المباحثة بأدب، وأن تدونوا المشكلات في أثناء القراءة، وأن يكون لك دفتر في جيبك، أي مشكل أي سؤال لا تعرفه تدونه. لما تلتقي بشيخ تستثمر، تستثمر الوقت استثمارا صحيحا، وأن تقيد في أثناء المطالعات والقراءات، أن تقيد الفوائد المهمات التي تمر بك، وأن تكون لك صلة بالعلم الذي تحبه وتميل إليه مع مبرز فيه فتقرأ بتوجيهه. فإن لم يكن بإمكانك أن تقرأ عليه فعلى الأقل أن تسترشد منه فتقرأ كتابا وتدون المشكلات وتزور لو في الشهر مرة أو أكثر أو أقل وتلقي هذه المشكلات عليه حتى تتقدم، حتى تتقدم. وأوصي نفسي وإخواني أخيرا بتقوى الله عز وجل، فإن الطلب من تقوى الله، فنحن بالعلم لنتقي محارمه ولنحصل رضاه. ولذا إن هلك طالب العلم فالويل له، وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل أباد الوثن، وأول ما تسعر النار كما تعلمون بقارئ من القرآن أو بعالم. فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، وأن نختم البدايات لتسلم النهايات، وأن نعلم أننا في أجل واجب وأجل فريضة، وأن مصيبة المسلمين العامة إنما نبعت لأن العلماء إن وجدوا عاجزون والأبناء جاهلون. فإن حلت هذه المشكلة خرجنا من كل ما نعاني، خرجنا من كل ما نعاني، وتزول عنا جميع المشكلات التي يشكو منها السابقون والمخلصون. وأخيرا، لا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء، وإن دم العلماء في صدور أهل البدع وأهل الفجور والفسق أحب إلى الله من الأسهم التي ترمى في صدور الأعداء. والفروسية فروسيتان، فروسية السيف والسنان وفروسية العلم والبيان، فمن لكم فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا رد أن لأصحابهما فهو كل على نوع بن الإنسان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله أخانا الشيخ أبا قبيل على هذه الكلمات الطيبات، وصار عندنا كم من الأسئلة والحقيقة صوري في هذا اللقاء المفتوح ألا يكون فتاوى واستفتاءات. الفتاوى والاستفتاءات كل من أصحاب الفضيلة له مجلس ومجلسان وأكثر تقدم له الفتاوى، وفي ذهننا في المركز أن نعقد لقاء مفتوحا عاما على مدار ساعتين أو أكثر للفتاوى وما أشبه ذلك. لكن كما قلت، هو هذا لقاء مفتوح لكم ومنكم، بحيث نريد من الإخوة أن يكون مشاركة في التصور أو في الأفكار أو في أي شيء متعلق بالمركز والدعوة والدعاء، وحتى يعني نبدأ ونفسح المجال للإخوة ليفكروا ويتفكروا. هنالك ثلاثة أمور يعني رأيتها تكررت في الأسئلة، وهي تلتقي ما أريد وما أبغي. أول نقطة وهي طلب الإخوة تصوير المقررات المدرسة في الدورة، وهذا في الحقيقة طلب مشروع وجيد جدا، لكن للأسف نقول للإخوة بصراحة أننا قصرنا ولم نضبط ذلك، وهذا كله لأننا لازلنا وإن كانت هذه الدورة الخامسة ولازلنا نعتبر أنفسنا في البدايات، ونحن الآن في سبيل وضع المقررات الدائمة بإذن الله تعالى التي تكون مستوعبة للسابق ومدركة للاحق بإذن الله تبارك وتعالى. فنتعاون الآن على ما نحن فيه، سواء بالتقييد للفوائد أو بالسماع للأشرطة والتسجيلات، إلى أن يهيئ الله عز وجل السبل في موضوع المقررات التي نرجو أن تكون لبنات قوية في هذا الباب. النقطة الثانية، أكثر من أخ يقول نريد يعني معنى الكلام يطلبون دروسا على شكل الدينونة بحيث يكون يعني كأنها معهد علمي أو كلية علمية أو ما أشبه ذلك، وهذا الحقيقة أيضا طلب رائع جدا وعظيم جدا، لكن أيضا نقول هذا يحتاج إلى تفرغ من المشايخ ومواظبة من الطلبة، ولا يخفى أن معظم الطلبة المشاركين عامل أو طالب، الطالب ملتزم بدروسه والعامل ملتزم بعمله ووظيفته، يعني قد لا يجدي مثل هذا الطلب في هذه الأيام جدواه، وإن كان حلمنا أن يوجد، وإن كانت رغبتنا العظيمة أن يكون، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. القضية الثالثة، يقول أحد الإخوة أو حتى أكثر من واحد يقول لو وجدت دروس علمية وبشكل متواصل في أماكن أقرب إلى عمان، لأن هذا الموقع فيه بعد بعض الشيء. أنا أقول قضية البعد والقرب أولا قضية نسبية، ما كان بعيدا عنك هو قريب على غيرك، وما كان قريبا عليك هو بعيد عن سواك، وهكذا. فقضية البعد والقرب، في إخوة جايين من معان ومن الطفيلة ما شاء الله تبارك الله، في إخوة جايين من إربد ومن السلط ومن جرش، تزعلوش يا جماعة بيرين وأبو الزيغان يعني الإخوة الحمد لله طالب العلم يقبل ويرغب ويتواصل في هذه الأمور، وإن كان الطلب موجودا قد يكون السائل لا يعرف أو يعرف وقد غاب عن ذهنه. شيخ أبو اليسر له عدة دروس في مسجده وفي مساجد أخرى، شيخ مشهور له درس يومي في مسجده بعد صلاة الفجر، ودرس الخميس الشيخ أبو عبد الرحمن الشيخ حسين العوائش له درس في التقوى والإمارة، الشيخ سليم الهلالي له درس في النزهة، وهكذا دروس كثيرة لإخواننا المشايخ وطلبة العلم موجودة، بحيث أتجزم أنه لا يخلو يوم على مدار الأسبوع من درس على الأقل، بل أنا أجزم بذلك، لا يخلو يوم من درس، وقد يكون في بعض الأيام درسان وثلاثة، وفي ناس بتحب التفاح وناس بتحب البرتقال وناس من كل روض زهرة ما شاء الله، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. وهذا الخير الذي نحن بصدده إنما يتكامل بالتواصل بالحق والتواصل بالصبر أيها الإخوة، ويتكامل بالتناصح، ويتكامل بالصدق مع النفس، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أننا تصورنا هذا الحديث فقط، هذا الحديث متفق على صحته، لو أننا تصورناه علما ومارسناه عملا، والله 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 لنكونن في خير لا يعلم مداه إلا رب العالمين، لكن نحن حتى مقصرون في هذا الحد الأدنى. هذا ما أردت، يعني أنا أخذت شوي لأني أنا مسمى مدير الندوة، يعني ما تزعلوش علينا مشايخنا، فإحنا باسم مدير الندوة بنأكل شوية أوقات الآخرين. فإذا في أحد من الإخوة عنده شيء، هاي المشايخ الأفاضل موجودون بين أيديكم، أي طلب أي توجيه أي اقتراح أي سؤال أي إفادة أي إضافة، نفرح بذلك ويفرحون. صلى الله على نبينا محمد. تفضل. آمين. هو احنا حاولنا، بلشت جاوب انا، تفضل يا شيخ حسين. يلا تفضل. تفضل يا شيخ حسين، يلا بسم الله. بقول حقيقة هذه يعني معضلة موجودة وحاولنا ان نعالجها فلم نستطع، وليس في الامكان ابدع مما كان، لكن هذه يعني من باب الاكرام. انت اذا جاءك ضيف يعني ما اظنش تقدم له كما قلت صنف واحد، لابد صنفين ثلاثة حتى يكون له خيارة. في هذه الرغبة العلمية المتصاعدة، وهكذا الدروس يعني قد يرغب واحد بحضور درس لفلان، والحمد لله لو ذهبت إلى الدروس كلها تجد فيها طلبة علم وتجد فيها مواظبين، فهذا شيء الحقيقة لا نستطيع ضبطه، هذا شيء لا نستطيع ضبطه، وحاولنا وليس في الإمكان الدعم مما كان. نعم،
هو في الحقيقة نوع من انسجام وترتيب بين دروس المشايخ مية مخصصة، حيث رتب المشايخ فيما بينهم، ما يكون في درس علمي متخصص، إنما دروس متضاربة تكون دروس
مكررة
فلتة أو موعظة أو محاضرة في موضوع. أما مثلا قلت الشيخ علي يدرس درسا في شرح الإمام البخاري، يوم ما يدرس فيه أحد درسا دائما، أنا أدرس درس المسلم ما أحد يدرس، الشيخ سليم يدرس الاعتصام ما أحد يدرس في هذا اليوم، فإن كانت في محاضرة في نفس اليوم أو العكس تكون فلتة هكذا،
يعني الإخوة في منطقة كذا
مع مراعاة البعد أيضا، ففي ترتيب، في ترتيب قدر الإمكان في هذا.
جزاك الله خيرا. من عنده شيء إخواننا؟ طيب نأخذ سؤالا بينما يفكر الإخوة الآخرون. فضيلة الشيخ حسين عوائشة يقول: أخو السائل، توفي والدي وكان قد قتل نفسين مؤمنين ولم يصم، فماذا علي أنا ولده مع أنني كنت أذكره؟ فيقول: إن الله غفور رحيم، وقد كان يومئذ كبير السن، فقلت لعله لا يستطيع فأجمع لك المال الكفارة فأبى. السؤال: لو صمت هل يجزئ ذلك عنه؟ وكم مدة الصيام؟ شهرين أم أربعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول: والدي توفي وكان قد قتل نفسين اثنتين. بالنسبة للقتل هذا، هل هو قتل عمد أم قتل خطأ؟ طبعا إذا كان قتل عمد فيما أعلم ليس هنالك صيام، في الحقيقة هنالك الدية كما لا يخفى. إذا كان القتل هذا خطأ فالصيام معروف، لا بد من صيام الشهرين المتتابعين. لكن الآن هو توفي وكان يذكره ويقول: الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. اختلف العلماء فيما يتعلق بالنسبة للمتوفى. هناك من رأى بأن الصيام لا يكون إلا إذا كان صيام نذر فيما أذكر، يعني إذا كان من مات وعليه صوم صام عنه بريء فهذه قيدت الحقيقة. فهذه المسائل التي تحتاج يعني نحتاج أن نتعرفها. بعض الناس أطلقوا في قضية الصوم على الإطلاق، وابن هناك كلام للعلماء وتفصيل لهذا، وأذكر أن ابن القيم له كلام جيد يعني في تهذيب السنن في هذه المسألة، وكذلك شيخنا رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز يعني ذكر من مات وعليه صوم صام عنه، فهذه هذا ما يحضرنا بالنسبة لهذه المسألة. لكن الآن يعني عليه أن يستخر لأبويه بشكل عام، يعني نحن يجب علينا أن نكثر من الاستغفار والدعوات لآبائنا وأمهاتنا، ونسأل الله المحيي والرحمة. هذا ما يحضر لي.
هنا أيضا سؤال أو طلب تكرر، جزاك الله خير قدس، تكرر وهو طلب الإخوة لمشاركة مشايخ وعلماء خارج البلاد، العلماء الحرمين أو مصر أو غيرها من بلاد المسلمين، ليكون هنالك ترابط بين العلماء في هذه الدعوة المباركة وفي هذا المركز الميمون. والحقيقة هذا الشيء نحن نفكر به، ونحن نحضر لمفاجأة علمية لإخواننا في الصيف سيكون لها أثر كبير إن شاء الله فيكم جميعا وفينا معكم، ونظرة إلى ميسرة. هنا سؤال لفضيلة الشيخ، أحد عنده شيء؟ تفضل. بالنسبة
أما موضوع الدروس الحقيقة هذا صعب، يعني أنا أقول لك هذا قد يكون صعب، لكن عندنا أيام علمية، عندنا أيام علمية، عملنا أيام علمية في العقبة، عملنا في إربد، عملنا في البقعة، فهذه الآن يعني قد نعمل في الصلط، قد نعمل في الطفيلة، قد نعمل كذا شوي، يعني الأمور ما تمشي بإذن الله، ونسأل الله التوفيق والتيسير والبركة في إخواننا أيضا في المناطق، يعني نريد منهم أنفسهم أن يتنشطوا في التدريس، يعني إنما العلم بالتعلم، نظر الله امرأ سمع مني حديثا فأداه كما سمعه فربما بلغ أو من سامع، هذا الذي نحن نأخذه ونعطيه في هذه المجالس لماذا لا يعطى إلى من وراءنا أيضا في المناطق؟ نعم.
وكذلك من أراد وراء منطقته تحتاج ليوم علمي فليكتب لإخواني،
يقترح
يكتب
لإخواني ويكتب ترتيبه الذي يراه. نعم هذا جيد. هنا سؤال للشيخ أبي اليسر، يقول السائل: يؤخذ على أهل السنة والجماعة عدم قيامهم بالجهد الكافي والمقنع فيما يخص الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث يكون لهم دور أكثر فاعلية وتأثيرا في إصلاح الناس وردهم إلى دين الله، فما تعليقكم جزاكم الله؟
التعليق ما ترون وما تسمعون الآن أنتم أيها الحاضرون، أنتم من جهد القائمين على هذه الدعوة المباركة، وأثمر هذا المقر وأثمر 5 دورات وأثمر عن تفرغ المشايخ لأجلكم وترك الزوجات والأولاد والدنيا والمشاغل، مواعيدنا على اللقاء بكم والله العظيم، ليس كذلك أيها الإخوة؟ نعم مواعيدنا، يعني بسبب ارتباط مشايخ بكم تكون إما بعد الدورة، كل شيء يلغى، وفي يوم السبت في درس المركز ها هنا المشايخ يحضرون ويأتون يلتقي بإخوانهم أهل السنة والجماعة. السلفيون هم الذين ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأنت يا أخي لا تنظر إلى التقصير، وادعو إلى لإخوانك لأن يزداد الأمر، وقل رب زدني علما، فقل جزاكم الله خيرا ونسأل الله معينكم ونريد المزيد. أما تنظر إلى عدم الإقناع وتنظر إلى المؤاخذات، هذا لا يليق بأخ محب
ولا ينتهي،
وكما قال يعني كلنا مقصر. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. هنا أيضا سؤال مما هو في ما طلبناه من هذا اللقاء المفتوح ورجوناه، يقول: لو يكون أكثر من دورة في العام، يقول هو كذلك يوجد أكثر من دورة في العام، في كل عام 4 دورات، دورتان عامتان ودورتان متخصصتان، فالآن عندنا بعد 3 أشهر في الصيف، في آخر الصيف دورة أخرى، وعندنا دورة متخصصة، فهذه الدورات الحمد لله موجودة، صحيح متفرقة وأيام قليلة 2-3 أسابيع، لكن هي لبنات يا إخواننا، كما ذكرنا فضيلة الشيخ مشهور بكلمة الإمام أحمد: طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لا تظن أن العلم سينتهي بهذه الدورة وبـ100 دورة، والله في كل يوم لابد أن يستفيد، أن تستفيد وأن يقل جهلك وأن يزيد علمك، وكما كان يقول السلف الصالح: لا بورك لي في يوم طلعت شمسه لم أزدد فيه علما ولو في أقل القليل. مسألة، تخيل لو أنك في كل يوم تقرأ حديثا وشرحه وآية وتفسيرها ومسألة فقهية ودليلها، بس هذا الحد الأدنى، وهذا ما يستغرق منك ساعة. هذه السنوات التي مرت لو استثمرتها بهذا الشيء، والسنوات التي ستأتي إذا فسح الله في العمر وأحسن في العمل أيضا لو استثمرتها، كيف سيكون لها أثر؟ سيكون لها أثر كبير. هنا سؤال لفضيلة الشيخ مشهور، الأخوات الفاضلات يسألنا عن الصلاة في دور القرآن أو في مصلى النساء، بحيث لا
يتمكن من رؤية الإمام وإنما يسمعنا صوته. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم النساء يصلين خلف الرجال، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فصف المرأة يبدأ من الآخر ثم تتقدم، وصف الرجال يبدأ من الأول ثم يتأخر. هذا هو الخير وهذا هو البركة، ومع ذلك ورع بارد. لكن لو أن امرأة، لو أن النساء صلينا كما يحصل الآن في مساجد المسلمين في مكان خاص بهن، وصلينا دون رؤية الإمام، فهل هذه الصلاة صحيحة أم باطلة؟ الجواب، وهذا هو سؤال الأخوات، الجواب أن الصلاة صحيحة، واشتراط الرؤية حتى تصح الصلاة يحتاج لدليل خاص. نعم، لو حصلت الرؤية لكان أفضل، ولا سيما إذا انقطع التيار الكهربائي مثلا، فإن المتابعة تكون بالتبليغ وبالنظر. وهذا هو الهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح. وأما اشتراط الرؤية حتى تصح الصلاة فهذا قول يحتاج إلى دليل خاص، كيف وقد بلغنا الدليل على نقيضه وخلافه، فقد صح عند مسلم أن معاوية وجمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون المقصورة، وكان الأمراء في زمن التابعين يتخذون المقصورة في المسجد، والمقصورة مكان خاص له مدخل ومخرج خاص ملحق في المسجد كان يصلي فيه الأمراء، والأمراء في هذا المكان ما كانوا يرون الإمام. فدل هذا على أن الصلاة على النحو الموجود ومخالف للهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول بالبطلان يحتاج لدليل خاص، ودل الدليل الخاص على عدمه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا، تفضل. نعم. نحن الآن ونحن نتكلم موقع المركز يبث هذه الدورة إلى أنحاء العالم في البلتوك، الآن الغرفة في الداخل غرفة انترنت وتبث على العالم كله بثا مباشرا، ويسجل ذلك في اليوم التالي ويبث على الناس ممن يعني الآن في اندونيسيا بعد نصف الليل مثلا في هذه المناطق الآسيوية، الآن في أمريكا في وقت الظهر أو نحو ذلك، فالناس في أعمالها، فهذا غدا إن شاء الله مباشرة يبث طول النهار باستمرار وإعادة حتى يأخذ ذلك. هذا أولا. الأمر الثاني بالنسبة المواقع، وهذا جواب عن سؤال هنا يقول الأخ سائل أرجو أن يكون أن يوجد موقع على الإنترنت للمركز، نحن نقول موجود، بل يوجد مواقع لأخواننا المشايخ جميعا، وبالتالي هذه المواقع هي مكملة للمركز، فنحن شبكة الأصالة السلفية فيها موقع المركز وفيها مواقع المشايخ الشخصية، لأنه ممكن يعني الشيخ عندما يتكلم في قضية قد يتكلم في قضية جزئية، يعني سياسة المركز قد تنأى بنفسها عنه، فله موقع خاص يتكلم فيه بما يرى بحيث يتحمل هو مسؤوليته، فيوجد تكامل. وهذا الشيء الذي أشرت إليه نحن لاحظنا إن شاء الله تخفيفه. هنا سؤال يعني نكتة في الحقيقة، يقول السائل أرجو نصيحة الطلاب أثناء تقديم الاختبارات وبخاصة الجالسين في المقاعد الخلفية حيث أخذ بعضهم في الدورة السابقة المراكز الأولى والمعنى في بطن الشاعر، يعني غريب، نحن طلبة علم والشيخ قال كلمة الحقيقة وقعت في قلبي موقعا حسنا. يقول الأخلاق السيئة دنيئة لأي إنسان، لكنها تكون أكثر دناءة إذا كانت من طالب العلم. ومن لم يقوى على ترك هذه الدناءات بعلمه فليتركها بمروءته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، ليس فقط هذا الغش في الطماطم وفي البطاطس أشبه ذلك، ولا في القمح والشعير والذرة. الغش غش في كل شيء، أنت مستأمن حتى لو لم يكن يوجد عليك رقيب ولا مراقب يقول لك انظر أمامك ولا تنظر إلى يمينك. لا ينبغي إلا أن يكون لك حسيب من نفسك على نفسك. هذه إخواني يعني الحدود الدنيا مما نحن نسعى إلى تطويره في أنفسنا وإلى العلو في أراقنا. كلمة من الشيخ حسين حول هذا الموضوع أستاذنا الكريم.
كان الغدر ما في صدري
نحن يقول في الكاف.
أنا أحسن الظن أن القضية تحتاج إلى شيء من المتابعة، بحيث أن المقاعد الخلفية ومن ثم قضية النتائج فأنا تحتاج إلى برهان دليل، وإن كان ذلك شذوذ فالشذوذ كما لا يخفى عليكم يعني حكم الشاذ معلوم يعني. فأما إحنا إن شاء الله فأمرنا بإخواننا الذين هم أمر الأمة وليس فقط يعني ليست آمالنا آمالا صغارا بل آمالنا والله كبار، أن يكونوا إن شاء الله عز وجل في مقام الأسوة والقدوة لهم الصف والمزكي على الله تعالى، والأمة تترقب وتنتظر وهي تعاني ما تعاني. وأول خطوة من خطوات التفريج كما لا يخفى عليكم هو العلم والعمل بمقتضى العلم، فمن أوليات العمل بمقتضى العلم أن يكون الإنسان بالفعل في مقام الأسرة والقدوة حتى لا يضيع أجره وثوابه. وهذه طبعا قضية الامتحانات والاختبارات يعني عبارة عن وسيلة لا غاية في ذاتها، فقط لإلقاء هدفا طيبا وهو أن يثابر الطالب وأن يحصل ما يحصل. فعلينا الحقيقة أن نخشى ربنا عز وجل وأن نكون في مقام الأسوة والمسؤولية. وجزاكم الله خيرا.
نختم بمشاركة وسؤال نرجو الله أن يسر معالجة هذا الخلل. الآن عندنا جهتان تسجلان الدروس، فإذا قصرت واحدة إن شاء الله لن تقصر الأخرى، ونرجو أن تقصر. إذن هذه فرصة نحث فيها الإخوة الذين يسجلون على المسارعة بإصدار تسجيلات الدورة ليتمكن الإخوة من المتابعة والمراجعة. هنالك تكميل في مسألة الدية في علاقات النفس، تفضل به الشيخ أبو عبيدة.
حقيقة الإخوة قال لعل الشيخ حسين حفظه الله لم يقصد لو سقط ساوى حكمه في مسألة قاتل النفس بأن عليه دية ولا صوم عليه. كلام الشيخ علمي مضبوط وأفتى بما عليه جماهير أهل العلم. قال السائل ما ذكر أي أنواع القتل، فقال إن كان القتل عمدا فعليه الدية إن عفى أولياء الدم. وجماهير أهل العلم على الشافعية وقول الجمهور هو الصواب أن القتل العمد لا كفارة فيه، لأنه أعظم من أن يكفر كاليمين الغموس في
اليمين الغموس عند جماهير أهل العلم لا كفارة فيها إلا عند الشافعية، وتعلمنا في دورة مضت دورة ثالثة عند تزاحم الأدلة دلالات دلالة الأولى مع دلالة اللازم أيهما يقدم، ففصلنا وأصلنا المسألة وضربنا المثلين على هذا الأمر. ولكن في مسألة مهمة ولعل الله ييسر إدريسها لهذا الباب، وهو باب نافع نافع مهم عملي، وهو يسمى التداخل في الأحكام. قال أن الرجل قتل اثنين، قتل نفسين، فهل عليه كفارة أم كفارة لا؟ هنا الخلاف بين أهل العلم، والراجح الذي أراه ولا داعي للبسط ولا لا يؤذن، الراجح الذي أراه ينظر في سبب القتل، فإن كان السبب واحدا فعليه كفارة واحدة، وإن كان القتل لسببين مختلفين فعليه كفارتان، كالوضع في نهار وكفارة اليمين من حلف أكثر من يمين على مسألة وعلى أكثر من مسألة وهكذا. لكن إن قتل خطأ الشيخ يقول لا كفارة، قتل عمدا، وأما إن قتل خطأ فعليه الصوم، عليه الصوم في قتل الخطأ. كان كلام الشيخ رحمه الله معرض صوم إذا كان القتل عمد على مذهب جماهير أهل العلم على الشافعية. وأما موضوع مات فقد قصر، ومن مات عليه الصيام فليصم عنه وليه أكثر من وسع من العلماء، فقال صيام الوصية وصيام النذر، وما بعد ذلك فقد قصر أمره إلى الله. والإطعام يكون بالقياس، وهل الكفارات تقبله القياس أم لا؟ أيضا من الحق طويل درسناه بالتفصيل في شرح ورقات، والكلام طويل، والذي أراه أن الذمة لا تبرأ إلا بامتثال ما
وصى
الله
عليه. تأييدا لما ذكره صاحب الفضيلة أن القاتل العمد الأصل أن يقتل، الأصل أن يقتل، وبالتالي يعني إذا عفي له من عفي له من أخيه فيبقى في ذمته إيش؟ الدية دون الكفارة التي هي يعني لا يدفعها من باب التغليظ الشديد كما ذكر. هنا يقول أخ السائل، وقد ورد هذا السؤال أكثر مرة، السؤال عن حلقات تحفيظ القرآن في المركز. الحقيقة هذه أيضا نحن في صددها، وإنشاء حلقات تحفيظ ومراكز تحفيظ مستوى محافظات المملكة الكبرى، ثم يكون هناك توسع، وهذه دراسة قام بها بعض إخواننا المتخصصين، ونطمع من الإخوة ذوي الاختصاص أن يكون منهم مشاركة على الأقل في الاقتراح والتوجيه، وهو ما نسعى إليه دائما وأبدا. يقول أخو أيضا شيء متعلق بما نحن فيه من لقاء مفتوح، يقول إذا وجهت لكم دعوات من الجامعات لإعطاء دروس فيها هل تقبلون الدعوة؟ نقول هذا قد يختلف باختلاف الجامعة واختلاف الموضوع، فمن كان يعني عنده شيء من ذلك أو القدرة عليه فليشاركنا آراءه، ونرجو أن يلهمنا الله عز وجل رشدنا. وقد حصل أن أقيمت لبعضنا ندوات في عدة جامعات ومحاضرات، في جامعة الزيتونة، في جامعة اليرموك، في الجامعة الأردنية، هذا موجود والله الحمد، لكن نحن نقدر المصلحة والمفسدة المترتبة على هذا، وإن شاء الله تكون المصلحة غالبة. هذا آخر الوقت وآخر المرام في هذا المقام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم. ويعني في هذا اللقاء الأول تعلمنا فيكم وتعلمتوا فينا، فإن شاء الله اللقاء الثاني تكونون قد استفدتم كيف تستثمرونه أكثر وتنتفعون به أوفر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.